بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، حدثت إخواني الكرام حفظهم الله وبارك فيهم عن مسألتين مهمتين جدا تتعلقان بأصول المنهج السلفي. المسألة الأولى هي المسألة العقائدية أو الأصول العقائدية، والمسألة الثانية هي الأصول المتعلقة بالفهم وضبطه. واليوم نتكلم عن قضية خطيرة جدا وتمثل ثالث هذه الأصول، وهي القضية التي تبرز المنهج السلفي حقيقة. فإن الإنسان إذا صلى وكان مطيعا لله عز وجل في عبادته فإن الكسب يعود إليه وحده، وإذا قصر فإن الوبال يكون عليه وحده. أما بالنسبة لمسألة الأصل الثالث وهي الأخلاق والسلوك، فهو البعد الظاهري الذي ينظر الناس إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على مخالطة الناس أو مخالقة الناس بخلق حسن. فالمخالطة أو المخالقة، هذه المخالطة تحتاج إلى جهد عظيم، لأن الناس ليسوا على طبق واحدة، فهناك الذي يميل إلى الكذب، وهناك الذي يميل إلى الصدق، وهذا يميل إلى الوضوح، وهذا يميل إلى الالتواء، وهذا ظاهره كباطنه، وهذا باطنه ليس كظاهره. فالناس ليسوا على طبق واحدة حقيقة. وتفاوت الناس في الأخلاق وانتشار الأخلاق الرذيلة يدل على أمر خطير، وهو أن المفردات العلمية التي ينبغي أن تنتشر بين الناس ليست مفردات صحيحة، لأن المعلومة هي التي تغير في الفكر، والفكر هو الذي يغير في الأخلاق. فما الذي يجعل الإنسان يحب الصدق؟ لأنه فكر في الصدق وعاقبة الصادقين، وتعلم الصدق ونظر كيف كانت هذه العاقبة للصادقين فأحب الصدق وامتثله وواظب عليه. فانتشار الأخلاق الرذيلة وقلة الأخلاق الحميدة يدل على ضعف العلم الموجود عند الناس. لا أقول على قلة العلم، ولكن على ضعف العلم. فارق بين قلة العلم وضعف العلم. العلم يزكو بالعمل، والعلم يضعف بعدم العمل. فربما تجد إنسانا حصل علما كثيرا عريضا ولكنه لم يعمل به، إذن هذا علم ضعيف، علم بالفعل ضعيف، لأنه لم يترتب عليه أثره من العمل والتغيير. كعلم بني إسرائيل، أوتوا حظا عريضا من العلم ولكنهم لم يؤتوا حظا من العمل. فشبههم الله تارة بالكلاب وتارة بالحمير، فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه به، أي بالعلم. إذن الناس تزكو بالعلم، ترتفع بالعلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. إذا ليس الشأن بكثرة العلم، ولكن الشأن أن تعمل بذلك العلم، فيكون العلم مغيرا، يكون العلم مغيرا، ويكون العلم منهج تغيير. إذن كلما ازداد العلم كلما ازددت صلاحا وثباتا ورسوخا، هذا ما ينبغي. لكن يزداد العلم ويقل العمل، يزداد العلم ويزداد الهوى، يزداد العلم ولا يترتب عليه أثره، إذن هذا علم هش، علم ضعيف. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند النسائي وغيره يسأل الله تعالى علما نافعا ويعوذ بالله من علم لا ينفع. يمكن يكون علم واسع كثير جدا ولكنه لا ينفع، لا ينفع، لا ينفع صاحبه ولا ينتفع به غيره، إذن هو علم هش، علم ضعيف. أقول بأن الناس لن تتأثر بعقيدتي ولن تتأثر بفكري ولا بفهمي، وإنما ستتأثر بماذا؟ بأخلاقي وسلوكي. ولذلك في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، أهل العلم لهم في ذلك عدة تأويلات. الأول كان أمة، أي كان إماما يقتدى به في خصال الخير، يقتدى به. إذن هناك أمر ظاهر، هذا الأمر الظاهر يقتدى به فيه. طب ما هو الشيء الظاهر مني؟ العقيدة بتاعتي؟ لا. الفهم بتاعي؟ لا. أمال ما الذي يظهر مني؟ السلوك هو الذي يظهر مني. هناك نعم بعض الطاعات والعبادات أثرها هو قوة الاعتقاد، فكلما قوي الاعتقاد كلما حسن الأخلاق، كلما قوي الاعتقاد كلما حسنت الأخلاق. فضعف الأخلاق دلالة على ضعف الاعتقاد، وصحة الأخلاق دلالة على صحة الاعتقاد. دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، إن الاعتقاد الصحيح يورث الخلق الصحيح. فلا تجد أبدا صاحب اعتقاد صحيح وخلقه خلق غير صحيح، لا يمكن، ده لا يمكن، ده لا يمكن. لكن يمكن أن تجد إنسان صاحب خلق ولكن اعتقاده فاسد، ممكن، ممكن تجد إنسان صاحب خلق ولكن اعتقاده فاسد، هذا موجود. ممكن تجد إنسان هندي بوذي ولكن رجل سمح وصدر واسع ورجل معطاء ورجل رقيق القلب، الله، وهو ماذا؟ بوذي، وهو رجل بوذي. إذا صحة الاعتقاد يورث صحة الأخلاق، وكلما ازدادت العقيدة قوة كلما ازدادت الأخلاق إيه؟ صحة وعافية. طيب إذا الأخلاق مؤشر على ماذا؟ على الاعتقاد. دي مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية أن الأخلاق منها الجبلي ومنها الكسبي. انتان الأخلاق منها الجبلي، لا أقول الطبيعي. هناك بعض أهل العلم كتب كتابا في منهج للأولاد فذكر أن من ضمن الأشياء التي فيها أنواع الحب، قال الحب الطبيعي، يعني هناك حب لله وهناك حب شركي وهناك حب طبيعي. طبعا خطأ، أنا أقول حب طبيعي ولكنه حب جبلي، حب جبلي، جبلي أي أن الله تعالى جبل الإنسان عليه، جبل الإنسان عليه. فكلمة جبلي هي الكلمة الشرعية، لكن كلمة طبيعية دي كلمة دهرية إلحادية. وما يولكنا إلا ماذا؟ إلا الدهر، إلا الدهر. حتى عندنا في العلم لا نسمي الفيزياء بالفيزياء وإنما نسمى ماذا؟ بالطبيعة. يقول لك حركة، حركة الصوت في الفراغ، يبقى دي طبيعة يا فيزياء. لأن كلمة طبيعة عند الملاحدة الدهريين لها مضمون عقائدي، أن الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها،
أوجدت نفسها بنفسها. ولابد أن نحارب كل أثر عن قائدهم فاسد. وعندنا حديث وفد عبد القيس وحديث مخارج في الصحيح في كتاب الإيمان عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلم والأمان. فقال: يا رسول الله، هل كانت في هذه الأخلاق في أم حديثة؟ أم حديثة؟ وده لفظ الإمام أحمد، الحديث في مسلم وغيره، وهذا لفظ الإمام أحمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل قديمة. فقال الأشد: الحمد لله الذي جبلني على خلتين، جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. إذن الجبلة، إذن حب جبلي، حب جبلي. فهناك أخلاق جبلية، يعني الإنسان يولد بهذه الأخلاق الجبلية. يمكن إنسان يولد وهو يحب الرقة، يبقى منذ الصغر بيحب الرقة، يحب اللين، يحب العطف، يحب الرحمة. وبالعكس، إنسان منذ الصغر جواظ شديد، يحب الغلظة والعنف والشدة. إذن دي أخلاق جبلية، دي أخلاق جبلية. وهناك أخلاق كسبية. يعني إيه أخلاق كسبية؟ أي يكتسبها الإنسان بالعادة والاستمرار، بالعادة والاستمرار. أضرب مثال بسيط: هل تستطيع أن تقف خمس ساعات في الشمس وأنت تنظر في السماء؟ تقدر؟ ما تقدرش، لا تستطيع. تقف خمس ساعات في النقحة تنظر في السماء، تقف كده في السماء ما تقدرش. طب تعال الراجل بيطير حمام، تتلاقيه واقف يطير الحمام ويقعد يتفرج على الحمام بتاعه. ممكن يقعد نص يوم واقف على رجليه وقعد ينظر في السماء والشمس والهواء والريح ولا يشعر بذلك. ليه؟ لماذا؟ لأنه تعود على ذلك الأمر، اعتاد عليه. فالإنسان على حسب ما تعود. فإذا كان الإنسان في أمور اللهو، إذا اعتاد اللهو، التذ باللهو، كذلك إن اعتاد الطاعة التذ بالطاعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة، لأنه اعتاد الصلاة. صلى ما اعتاد الصلاة ليل ونهار، صلاة ليل ونهار صلاة. والنبي صلى ربط أمور كثيرة جدا بالصلاة. عند الكسوف والخسوف يبقى في صلاة، عندما يدخل فاتحا بلدة يبقى في صلاة، ضحى في صلاة، ليل يبقى في صلاة. سبحان الله. وجعل هناك صلوات راتبة غير الصلاة المفروضة. ده كله دلالة على حب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للصلاة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أي بالصلاة. فالإنسان على حسب ما اعتاد. فلو تعود الإنسان الباطلة التذ به وارتبط، ولو اعتاد الفاضلة التذ به وارتبط. ومن هنا لابد من مجاهدة النفس في الأخلاق الفاضلة. يعني لابد الإنسان يجتهد في تحصيل الأخلاق الفاضلة، ويجاهد نفسه في اكتساب الأخلاق الفاضلة. إذا الأخلاق الفاضلة إذا لم تجد لها أصلا عندك فلابد أن تجتهد في كسبها. فرضنا واحد كل يوم يدور على فلوسه، لو نقصت شيلن يد المصيب يبكي ويحزن، فلوسي نقصت يا سيدنا، يا عالم الفلوس نقصت، يزعل جدا. وبالتالي لا يمكن أبدا أن ينفق مليما، لا مريض ولا مسجد ولا جهاد في سبيل الله ولا طلب علم، لا، ده كله عنده المال مبتداه ومنتهاه. فحياته ألفها ويأها هو المال. إذا ده خلق مرذول ولا محمود؟ مرذول. والعجيب أنه سيموت ويترك كل ذلك لمن؟ لورثات ليتشاجروا فيما بينهم، أنا أخذ السدس، لا أخذ الربع، أخذ الثلث، الشكل مع بعض. سبحان الله. إذن يجمع لغيره، يجمع لغيره ويحرم نفسه ثواب ماله ليعطي ذلك المال لغيره، فما أفسد ذلك العقل وما أكسده، ما أفسد ذلك العقل وما أكسده. طيب، ذلك الرجل إذا البخل أو الشح خلق مذموم مرذول، ولذلك المنافقون كانوا يبخلون، بخلوا، بخلوا أن ينفقوا في سبيل الله، وبالتالي لم يعطوا ولم يخرجوا، بل كانوا ثقلا على المسلمين، هؤلاء هم المنافقون. طيب، هذا الخلق المذموم وهو الشح أو البخل هل يمكن معالجته؟ أيوه، يمكن أن يعالج. بماذا؟ بالمجاهدة، بالمجاهدة. واحد فقير يقول له والله أضع كذا 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 كذا، يقول يا ترى أطلع ما طلعش، أطلع ما طلعش، أطلع أطلع أطلع، يقعد يجاهد نفسه كأنه يأخذ قرار يعني اقتحام خط برليف، وفي النهاية يطلع له نص جنيه، حلو ورضا، أول مرة نص جنيه، بعد كذا وهكذا. إذا يجاهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى أهمية المجاهدة: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. العلم بالتعلم. هل هناك إنسان يولد عالما؟ لا، الأصل والجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين جعل لك المدركات التي بها تحصل المعارف، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ولكن قليلا ما نشكر الله عز وجل. إذن خلقت جاهلا، خلقت جاهلا، وهيأ الله تعالى لك السبل التي بها تحصل المعارف لتقضي وتبدد على ظلمات الجهل. إذن أنت بتتعلم شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، وتجاهد نفسك. فالكتاب ده لابد أخلصه، بس أنا مجهد جدا، نفسي أنام، بس هنام من غير ما أخلصه؟ طب أنا بكرة برضك عندي مشاغل كتير جدا، لو ما قرأتوش النهاردة مش عارف أقرأ بكرة، وجاي إذا ما قرأتوش بكرة تتزحم الأمور فلا أقرأه بعد ذلك. إذا لا تؤخر عمل اليوم للغد حتى لو كان في ذلك قلة النوم. إذا لابد أخلص المسألة دي، لابد أخلصه. دي مجاهدة شديدة، هذه مجاهدة، أن تجاهد نفسك في النوم والمأكل والمشرب. طب عاوز أكل، ممكن أروح أطبخ رز وخضار وأخليها سهرة بقى، بس ثلاث أرباع السهرة في تجهيز الأكل، يبقى أنا استفدت حاجة، ممكن أكل لقمة عيش بأي حاجة بسيطة، ها؟ إذا أنا استفدت هنا الوقت. هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يعني إلى مجاهدة. إذا تحصيل العلم يحتاج إلى جهاد، وتحصيل الأخلاق المحمودة ومحاربة الأخلاق الرذيلة هذا كله يحتاج إلى جهاد. لكن الأمثال العامية اللي يقول لك ذيل الكل ما يتصلح ولو علقت فيه ألف طوب، هذا كلام مخالف لشرع الله عز وجل، مخالف لشرع الله، ما ينفعش، لا يمكن يتصلح، لا يمكن يتصلح. الرجل تبقى رجله متنية، ايه اللي بيحصل؟ بيعلقوا له شدادة مدة طويلة لما رجله تصلح. ده موجود حتى في دنيا الناس كذلك، الأخلاق المذمومة الملوحة، واحد عنده لوحة في الأخلاق، طب ما نشدله الأخلاق دي. إذا هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة. إذا الأمر الثاني أن الأخلاق المرذولة لابد أن تجاهد، لابد أن تجاهد، لابد أن تغير، وكل إنسان يكون حريص على معرفة الأخلاق المرذولة التي عنده. طيب، ربنا وفقني، هل عند أخي خلق مرذول؟ إن وجدت عنده خلقا مرذولا فأعنه على مجاهدة نفسه، وهذا الأمر قد يحتاج إلى سنين، يعني عشان تغير خلق مرذول عند واحد الأمر ده مش يوم وليلة ولا أسبوع ولا شهر، ممكن يأخذ أوقات متطولة، لا سيما في هذه الأزمان التي نعيشها الآن. يبقى إذن هذه المسائل لابد أن تكون منك على ذكر، لابد أن تكون منك على ذكر. الإسلام حث على الخلق، حث الإسلام على الخلق. وعندما تنظر إلى مجموعة الأحاديث المتعلقة بالآداب تجد أن أحاديث الآداب والسلوك والأخلاق لها تعلق بالاعتقاد. أحاديث الأخلاق والسلوك والآداب لها تعلق شديد جدا بالاعتقاد. هات أي حديث فيه خلق وانظر إلى معناه، معنى عقائده. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ده دعاء يتضمن قيم خلقية عظيمة، وفي الوقت نفسه هو متعلق بماذا؟ بالاعتقاد. سيد الاستغفار، الاستغفار أدب وهو دعاء وهو متعلق بماذا؟ بالاعتقاد. من قاله حين يصبح فمات دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات دخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل يوم: اللهم إني أشهدك، وهذا هو اللفظ الصحيح، لكن تعيين اللفظ بالصباح أو المساء لا يمكن أن يقال هذا الحديث في أي وقت دون تعيين. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اسمع: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نبيا، لا تقل نبيا ورسولا، نبيا فقط. هنا انتهى الأثر، انتهى الحديث، نبيا. إذن عندما تنظر في جملة الأحاديث الدالة على الأخلاق والأذكار والآداب والسلوك تجد أن هذه الأحاديث لها تعلق شديد بماذا؟ بالاعتقاد. وهذا يدلك على المعنى الأول الذي ذكرته لك أنفا. فلما كانت الأخلاق بهذه الدرجة من الخطورة، أنها مظهرة للدين، أنها دلة على الدين، أن الناس ينفعلون بالخلق ما لا ينفعلون بشيء آخر، وأن الناس يقتدون بصاحب الخلق ما لا يقتدون بأي شخص آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بأنه الصادق الأمين، الصادق الأمين. وقال الله عز وجل عن رسوله ومصطفاه: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقل وإنك لعلى خلق، ولم يقل إنك على خلق، ولكن انظر: إنك لعلى خلق عظيم. تركيب يدل على الاختصاص والحصر، يدل على تمام الوصف، فيه من المؤكدات ما فيه. وكذلك عندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث الصحيح كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يا سلام، أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. والنواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، سبحان الله. والبر هو الاسم الجامع لصفات الخير، الاسم الجامع لصفات الخير، وخلال الخير البر. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أيضا صحيح صحيح الشيخ الألباني وهو في مسند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وحيثما تدل على العموم أي في أي مكان كنت فيه، وحيث تدل على العموم الزمان والمكان على حسب السياق، أي في أي مكان كنت وفي أي زمان صرت فاتق الله عز وجل. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، اسمع، خالق الناس بخلق حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ركب أبو ذر وأخوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق أخو أبي ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوادي، لوادي مكة، وقال: اسمع إلى قوله. فلما رجع قال رضي الله تعالى عنه لأخيه: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ولكن في مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يأمر بمكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: لئن صحبني فاجر حسن الخلق، انظر، فاجر ولكن حسن الخلق، أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. سبحان الله، لأن العابد سيء الخلق ربما نفر الناس عن دين الله عز وجل. نحن نريد الأخلاق الحسنة، الأخلاق الفاضلة، نريد الناس أن ينظروا إلى دين الإسلام دينا عمليا واقعا سلوكيا، لا مجموعة من الخطب والدروس فقط، لا، نريد إسلاما يتحرك بين الناس، يراه الناس ويشاهدونه. وعندما نظرنا إلى الأخلاق نجد أن الأخلاق من أفضل ما يمكن أن تحصل به الأخلاق قبل المجاهدة الدعاء، ولكن بصدق الدعاء، ولكن بصدق، لأن الأخلاق رزق من الله عز وجل، الأخلاق رزق من الله عز وجل. ولذلك عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. سبحان الله، إذا كما أن الأخلاق، كما أن الأرزاق مقسومة، فإن الأخلاق أيضا مقسوم. طيب، طالما أن الخلق رزق من الله وأنه مقسوم، وأن الله تعالى هو الذي يهدي إلى الأخلاق فيجبلك عليها أو يعينك إليها، إما أن ربنا يولدك تخرج من بطن أمك بأخلاق وهبية وهبك الله تعالى إياها، وإما أن يعينك الله تعالى على نفسك لتجاهد نفسك فتصلح أخلاقك. إذا حسن الخلق يأتي من بقى؟ من الذي يعطيه ومن الذي يرزقه لك؟ إنما هو الله. إذا طالما الخلق ده رزق من عند الله، اللي عاوز أخلاقه تبقى حسنة يعمل إيه؟ يعمل إيه كده؟ فكروا كده، يعمل إيه؟ يد الله، أحسنت يا أبا إسحاق، يد الله. يبقى الإنسان يد الله تعالى أن يرزقه حسن الخلق. وفي حديث أسامة ابن شريك أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خير ما أعطي الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. يبقى أحسن حاجة الإنسان يعطاها مش الأموال ولا العقارات، ولا المليارات، ولكن أفضل من ذلك كل ماذا؟ خلق حسن. سبحان الله. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. طيب، الأخلاق كلمة عظيمة جدا، واسعة جدا، ولو قعدنا نقول للناس لابد من التحلي بالأخلاق الفاضلة والأخلاق والأخلاق والأخلاق، أخلاق كثيرة جدا. وعندما حاولت أن أجمع بعض من الأخلاق وجدت الأخلاق المحمودة بتتجاوز 103 خلق أو 102 خلق، أكثر من 100 خلق، أكثر من 100 خلق. فما المطلوب؟ إذا المطلوب بقى أن أنا أدور على الأخلاق وأتعلم الأخلاق دي عشان أدور عليها وأبحث عنها، ثم بعد ذلك أحاكم نفسي على هذه الأخلاق وأزن أخلاقي بهذه الأخلاق 100. هذا أمر ربما يكون عسرا. نحن دائما نفكر فيما فيه الخير للمسلمين، وهذا الأمر إذا كان عسرا فلا بد أن نفكر في معيار أخلاق، معيار أخلاق، أخلاق تكون جامعة. فعندما نظر العقلاء في الأخلاق وجدوا أن هذه الأخلاق الكثيرة يمكن أن تجمع في 3 أخلاق، 3 أخلاق لو أنت حصلتهم يبقى أنت حصلت 100 خلق دول. إذا في 3 أخلاق يا إخوتي، 3 أخلاق لو أنت حصلت الأخلاق 3 دي يبقى أنت حصلت أكثر من 100 خلق. يا ترى ما هي هذه الأخلاق؟ أول خلق الرفق، والخلق الثاني الصدق، والخلق الثالث الصبر. 3 أخلاق: الرفق، 2 الصدق، 3 الصبر. هات أي خلق هتجد أن هذا الخلق سيندرج تحت خلق أو خلقين من هذه الأخلاق. يعني مثلا حاجة زي التبشير، التبشير قال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، إذا بشروا التبشير. ولذلك من الخطأ أن نطلق على الصليبيين الذين يريدون إبعاد المسلمين عن دينهم نقول بأن جهدهم في إفساد المسلمين التبشير بالنصرانية. لا، ما نسماش التبشير، ما نسماش التبشير أبدا. تبشير بإيه؟ تبشير لا يكون إلا فيما فيه الخير. وجاءته البشرى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بشروا ولا تنفروا. وجاءه البشير قال ارجع إلى أبيك فاسأله. إذن التبشير أمر طيب وكلمة جميلة، كلمة طيبة وكلمة عظيمة. ولذلك عندما تكون مبشرا أمر طيب جدا، أمر طيب جدا. فلا نقول التبشير على جهد الصليبيين أبدا، ولكن نقول مثلا المشوهون، قل أي اسم. طب التبشير يا ترى يدخل تحت الصبر ولا يدخل تحت الرفق ولا يدخل تحت الصدق؟ يدخل تحت ماذا؟ الرفق. إذن التبشير من الرفق، التبشير من الرفق. طيب، خلق مثل العذر والإعذار، العذر والإعذار. العذر هو المصدر، الإعذار أن تعذر غيرك. الإنسان عندما يخلط البشر بيجد تصرفات كثيرة جدا لو فكر فيها يمكن أن قلبه يتغير من هؤلاء البشر. ممكن تكون ماشي وتبص له تلاقي أخوك بص عليك وماشي السلام عليكم، يقول يا ليه كده يعني؟ ليه؟ هو مثلا 3 بشرطة وأنا 3 من غير شرطة، ولا إيه المسألة بالضبط؟ ممكن يكون بالفعل نظر إليك بس كان سرحان وبالتالي ما خدش باله منك فما قالكش السلام عليكم. اذا انا بعمل ايه؟ بعذره. اذا الاعذار، العذر والاعذار، تلمس المعاذير للخلق، هذا الامر يريح القلب. لان انت لو بتخالط مثل 100 واحد يا الهي، ب100 نفس يا الهي، ب100 سياسه في المخالطه، فصعب جدا. افترضنا واحد مثلا نزل من بيته هو حصلت يعني مشكلة عظيمة في البيت، نزل بقى مش قادر يشوف قدامه، وبعدين قبلك وشه مكفهر وقرفانه بتكلمه بتاع، هو مش مديك الوجه الطلق. ترى هو كان امبارح كلمني في التليفون، فكان كلامه بالفعل يدل ان هو شايل مني وزعلان مني. كان هو دايما كل مره يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مره دي بقاش كده قال السلام عليكم بس، لا يبقى ديت مع دي، يبقى الاثنين دول مؤشرين بيدلهم ان هو متغير مني. متغير مني عشان ايه؟ تأنا عملت في حاجة غلط، تأنا عملت فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هو إذا ده إنسان مش كويس. طيب بقى نتيجة لذلك أنا بقى هضرب الطرشة ومش هتصل لمدة أسبوع وشوية، يعمل إيه؟ الأخ في المشاكل بتاعته، فمر الأسبوع ما اتصلش، طيب خلاص بقى أقطع فاصولة بقى. لا ده 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 أخلاق الصغار، دي أخلاق الصغار. لو أستاذ لو سمحت فوزان ده قرصني يا حبيبي، قرصه ليه؟ عشان عضني. عضته ليه؟ عشان سرق القلم. سرقت القلم ليه؟ تشد الورقة مني، شديت ورقة ليه؟ ده أخلاق الصغار. لكن لابد الإنسان أن يترفع بخلقه عن مثل هذه السفاسف.
مسألة العذر والإعذار بهذه الصورة مسألة لها أيضا تعلق بالاعتقاد، تعلق بالاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقطع الله تعالى الطريق على المحتجين بعدم إرسال الرسل عند وقوع العذاب أو معاينته بأن أرسل الرسل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولذلك أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين. ولذلك مسألة العذر أي عذر الناس وقبول مسألة العذر لها أيضا جانب أخلاق، هي مسألة عقائدية ولكن لها أيضا جانب ماذا؟ جانب أخلاقي حقيقة، لأن العذر يدل على الرفق، العذر فيه رفق، ولذلك عذر الله تعالى من عذر، لأنه سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذا إرسال الرسل رفق بالخلق، عدم تعذيب الرسل، عدم تعذيب الخلق إلا بعد إقامة الحجة، هذا من تمام الرفق في الخلق. يا ريت لو المسائل العقائدية لم تدرس بمنأى عن غيرها من المسائل، يعني المشكلة أن احنا بندرس المسائل العلمية كأن كل مسألة في وادي منفصلة عن المسائل الأخرى، العقيدة لوحدها والسيرة لوحدها والفقه لوحده كل فرع لوحده، ودي مسألة خطيرة جدا. يا ترى مسألة العذر والإعذار دخلة تحت الصبر ولا الصدق ولا الرفق؟ دخلة تحت الرفق. طيب ويمكن برضك تدخل تحت ماذا؟ الصبر. ليه؟ لتلمس المعاذير يحتاج إلى مصابرة، إن كل واحد يقعد يعمل معك مواقف وانت تتلمس له المعاذير ده عاوز الصبر، صبر كبير، صبر كبير. طيب لما نقول حاجة مثل الثناء والقول الطيب، دي مسألة مهمة جدا، في هناك ناس عندما تعاشرهم لا تسمع من ألسنتهم إلا كما تسمع طلقات الرصاص، كلامهم كطلقات الرصاص، لا تسمع أحدا ينجو من تحت ألسنتهم أبدا. وهذا مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. فلان تفلان ده كذاب وعنده بقى وقائع عليه علشان حصل واحد اثنين ثلاثة، وفلان ده نصاب ليه عشان حصل واحد اثنين ثلاثة أربعة. سبحان الله، أحاط بكل الناس الموجودين علما بأخبارهم وأسرارهم، لا يعذر أحدا قط. سبحان الله.
في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي اسنادوا في كلام حديث أنس رضي الله تعالى عنه عندما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة خرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علقنا عليه في يده الشمال إذا له لحية له لحية مش حل لحيته إذا من صفات أهل الجنة إن هم في الدنيا بيطلقوا لحاهم رجل نفسه سأل الكلام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وصفه تنطف لحيته من وضوء الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به قد علقنا عليه في يد الشمال بأدب وخلق بأدب وخلق تجد المسلم يا إخواني شخصيته متكاملة المسلم شخصيته متكاملة متزنة مش حتة واخد فيها 10 من 10 وحتة واخد 0 من 10 في اتزان اتزان ما تلاقوش إنسان عنده عفو وتجد إنسان كذاب ما ينفعش واحد عنده عفو وكذاب اللي دول مع بعض نعم يمكن أن تجتمع شعب الإيمان وشعب الكفر يمكن أن تجتمع ولكن كلما ازداد إيمانك كلما عظم اتزانك وتجانست شعبك وقل الشر لحساب الخير ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا أحسنهم خلقا قال الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم طيب فلما كان في اليوم التالي تاني مرة بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فخرج ذلك الرجل على حاله التي خرج عليها في اليوم الأول فلما كان في اليوم الثالث قال النبي ما قال فخرج الرجل على حالته التي خرج عليها طبعا من اللي قاعدين عبد الله بن عمرو بن العاص صوام قوام يقطع الليل في صلاته وأما النهار فإنه صائم صائم رجل صائم قائم فلما يشوف إن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالجنة لرجل 3 مرات يبقى الرجل ده بيعمل حاجة عظيمة جدا هو ما بيقدرش يعمل طب يصلوا إزاي يصلوا إزاي فراح وراه عبد الله بن عمرو راح والراجل الأنصاري ده وقال له يا عبد الله إني لاحيت أبي شكلت مع أبوي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليالي قلت له والله يا بابا أنا داخل البيت 3 ليالي فإن رأيت أن تؤويني هذه الليالي حتى تمضي فعلت أبت عندك 3 أيام دول لغاية لما أخلص المسألة فعلت فأواه إلي وهنا نقطة لطيفة وهي ليس هذا بالكذب المذموم فالكذب أو الكلام إنما يطلق الكلام لحصول المقصود فإذا لم يحصل المقصود إلا بالصدق حرم الكذب والمقصود هنا هو المقصود الشرعي الذي يترتب على فوته فوت الخير الذي يترتب على فوته فوت الخير قلت لكم من قبل هذا المثال لو رجل قاعد في البيت وبعدين الباب دق فتح الباب إذ لقى رجل بيرتجف ليس في وجهه قطرة دم قال له انقذني هيقتلوني قال له خش راح داخل بعد شوية الباب دق بدق عن عنيفا فتح اتلاقى بقى أشكال فظيعة جدا اللي طير ودنه واللي طير مناخيره والنص راسه ديت يعني واخده سيف هنا والبشل والبتاع حاجه وفي ايدهم السيوف في راجل هنا اوصفه كذا كذا مر عليك لو قال لهم موجود عندي جوه اهوت هيخش يقتلوه اللي ما شفتوش يقول انت راجل شكلك راجل طيب ما بتكذب عمري في حاجه ما كذبت طب احلف بالله يوم حلف بالله فيمشي الناس يبقى الراجل ده كذب ولا ما كذبش كذب ايوه كذب ولكن هذا كذب ليس به بأس يؤجر عليه يؤجر عليه طب لو صدق لا لابد من الصدق ايوه فضل الراجل جوه اهو فدخلوا فقتلوه يبقى ده انسان بالفعل سفيه إذن الكلام بيكون وسيلة لتحصيل المقصود الشرعي، فلو المقصود الشرعي ما تمش إلا بالصدق يحرم الكذب، وإذا لم يتم إلا بالكذب يحرم الصدق. ولذلك أباح النبي عليه الصلاة والسلام الكذب في عدة أمور. الكذب على العدو، وهذه مسألة ذكرتها لكم من قبل، الكذب على العدو بيننا وبين إسرائيل حرب، وبعدين أنا وقعت في الأسر، هيسألون مين قائد السرية بتاعتك؟ طبعا بقى الصوت قائد السرية بتاعتي فلان، وانت عندكم كام؟ كذا. طيب مين اللي ماسك العمليات عندكم؟ فلان. طيب مين اللي ماسك مثلا الحملة والتموين؟ فلان. طب ايه التشكيل بتاعكم؟ فلان. طب ايه التسليح بتاعكم؟ كذا. كده ينفع الكلام ده؟ لا. امال العملية معاهم كلها غلط. مين القائد؟ فلان. اسم تاني مختلف. طب التسليح بتاعكم؟ تسليح بسيط جدا، شويه مسدسات والذاكره خلصت وما الى ذلك، حتى يطمعهم يجيبوا على المسلمين فيحصوهم المسلمون. لكن لا، لابد من الصدق. ينفع الصدق هنا؟ يحرم الصدق. اذا يجب الكذب، لان المقصود الشرعي لا يتم الا بماذا؟ الا بالكذب. المقصود الشرعي مش المقصود الهوائي بتاعك انت. ممكن راجل واقف على فرش بيبيع طماطم مثلا، مفعصه تحت والحلوه فوق، بكم الطماطم؟ يقول لك بكذا. تبي تقول لا، ما تمدش ايدك يا بيه، انا بجيب لك حاجه انا قوي، هتاخدها وتدعي لي، تاخدها وتدعي لي وينقي له. طب والله العظيم طماطم دي ما حصلت وجميله جدا، فانا عشان انت راجل طيب بجيبها لك ارخص من السوق بنص جنيه. إذا ده كذب كله. لا يجوز. يقول أنا بكذب علشان أمشي البضاعة بتاعتي، إذا دي مصلحة. طب دي مصلحة شرعية؟ لا. إذا لا يجوز هنا اعتبار هذه القاعدة في ذلك الأمر. لا يجوز. طالب في الكلية في هناك قانونين كل ما يحفظهم ينساهم، يحفظهم ينساهم. عمل إيه؟ راح كاتبهم على إيده. عمل برشام بالقانون وشرحهم وكل الأمثلة بتاعة القوانين وكل حلولها وما إلى ذلك، وحط الورقة في منديل كلينكس كده في إيده، كل شوية يعمل كده ويبص. المهم الناس مسكوه، بتعمل إيه يا فندي؟ ما بعملش حاجة. احلف والله ما بعمل حاجة. يبقى ده كذب ولا مش كذب؟ يقول لك انا بكذب علشان ما اتمسكش، لان لو اتمسكت دي مفسده. والشيخ قال لنا في الجامع ان الكذب لو كان لمصلحه لا باس. طبعا ده مساله غير صحيح. المصلحه المصلحه يا اخواني شرعيه، دي مساله مهمه جدا جدا. اذا على الاعداء يجوز الكذب. طيب الاصلاح بين المتخاصمين يجوز الكذب. اتنين زعلانين من بعض اكيد هيقولوا بعض كلام مش كويس. ما تقولش بقى تجيب كلام ده لده وكلام ده تحطه في ده. معلش ده بقول عليك انت راجل سيء الخلق وفتان وصبر عليك اكثر من 10 سنين بس ما قدرش يصبر اكثر من كده. معلش هو برضك اخوك واستحمله، واخد بالك؟ الله استحمل ايه؟ فانت لبختها. والعكس بقى الثاني تبخيل وعمل كذا وكذا وكذا، معلش هو صحيح بيقول عليك كذا وانت احسن من اللي بيقولوا عليك، بس معلش برضك هو اخوك استحمله، انت خلت اخوك ومش اخوك. اذا لا يجوز الصدق في ذلك. والرجل مع زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى بذلك او بهذه الامثله لم يقصد الحصر، وانما قصد المثال على القاعده، قصد المثال على القاعده. والا هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي فتح الباب للخائف قال هذا المثال؟ ما قالوش. طب ينطبق عليه القاعده لا تنطبق؟ تنطبق. اذا هذه الامثله تدل على صحه هذه القاعده. طب ده انسان او ده صحابي النبي عليه الصلاه والسلام حكم ان هو من اهل الجنه 3 مرات، وعبد الله بن عمرو نفسه في الجنه، فنفسه يعرف الراجل ده بيعمل ايه علشان يعمل زيه. وذلك في نص الحديث وكان الصحابة من اكثر الناس حرصا على الخير، اكثر الناس حرصا على الخير. لو قال له والله انا عاوز ابيت عندك ال3 ايام دولت علشان اقتدي بك واشوف انت بتعمل ايه، جاز ما يرضاش. إذا كذب من أجل تحصيل المصلحة وهي مصلحة شرعية. بات عنده هذه الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا، وظن بقى أنه بقى الناس تروح بقى صلاة العشاء يبدأ بقى يصلي بقى من بعد صلاة العشاء لغاية الفجر. وهناك أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قام ليلة قط، يعني ما قام ليلة كلها على بعضها، وإنما كان يقوم ويرقد صلى الله عليه وسلم. الحديث قال لم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعر في فراشه ذكر الله إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني حتى المقصودة اللي هو الثناء والقول الطيب، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. كلامه لسانه ده جميل جدا جميل جدا، مش موسوعة معارف لأخطاء الخلق، كل الناس كلها مليانة أخطاء، لكن لا يعرف قلة محمودة لأحد، ولو قال قلة حميدة لأحد يقول لك هو رجل طيب ورجل صريح محترم، بس من الكلام بعد كلمة ايه بس دي، شوف بقى ما بعد بس تجب ما قبل بس، بس بالسين ليس بالثاء. اخواني مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، إننا لن نستطيع أن نسعى الناس لا بأموالنا ولا بجاهنا، وإنما نستطيع بسهولة إن شاء الله أن نسعى الناس بحسن أخلاقنا. طيب لما نقول القول الطيب والثناء الحسن ندخل تحت إيه؟ الصبر ولا تحت الرفق ولا تحت الصدق؟ تحت الصدق؟ لا، وما تحت إيه؟ الرفق. وإيه كمان؟ والصبر. تحت الرفق وتحت الصبر. مثلا حاجة زي التطاوع، التطاوع أن تكون لينا متطاوعا مع أخيك، بسيط بتصلي جنبه يطلعك قدام تطلع قدامه، رجعك ورا ترجع ورا، بساطة. في واحد بقى قدام وسيد رزاه ترجعه ورا عامل زي الودد المربوط في الأرض، لا يمكن لا يمكن، ده محتاج قنبلة ذرية ترجعه ورا تشد وما تشد، لا يمكن، حتى تشعر بعد الصلاة انت ايه نافر منه، سبحان الله قلبك مش مستحمله، مع رغم ان يبقى حاجة بسيطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث لينوا في يد اخوانكم، ها دي مسألة مهمة جدا، فالملاينة والمطاوعة دي مسألة مهمة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس إلى اليمن أمرهما بتطاوعا، أمرهما بالمطاوعة، نطيع بعض، نستحمل بعض، نفوت لبعض برضك، دي مسألة مهمة جدا. لكن ما نقفش مع بعض كده هو زي جوزين الديوك ان كل واحد ينتظر من اخيه ما ينقره به، خطر جدا، تبقى حياة صعبة. لكن لابد ان انت تتجاوز، لابد ان تتجاوز، والتجاوز عن اخطاء الاخرين محمدة ومكرمة، لا يدل ذلك على قلة العقل والغفلة، وإنما يدل على المسامحة وسعة الصدر. لأن لو كل واحد عاقبته وحاسبته بما بدا منه، بما بدا منه، لن يسلم لك أحد، ولا واحد هيسلم لك، ولا واحد هيسلم لك، إحنا بشر، إحنا بشر. إذن هذه بعض الأشياء. نحن نريد أن نقف على كل خلق من هذه الأخلاق ونحاول أن نلقي الضوء عليها ونجعل الكلام عن منظومة الأخلاق إن شاء الله في درسنا المقبل، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم.